وينتهي وقت العصر باضطرار الشمس في حال الاختيار وبغروبها في حال الضرورة. ثم يدخل وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، لا فصل بينها وبين العشاء، وذلك حوالي ساعة ونصف من الغروب. ثم يدخل وقت العشاء إلى نصف الليل. هذه أربع صلوات أوقاتها متوالية لا فصل بينها، كلما خرج وقت صلاة دخل وقت أخرى. ووقت الفجر من طلوع الفجر الصادق، وهو البياض المعترض في الأفق، إلى طلوع الشمس، وهي منفصلة عن بقية الصلوات. بينها وبين العشاء من نصف الليل إلى طلوع الفجر، لأن ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا للعشاء، وإنما هو وقت للتنفل فيها في الليل. وبين الفجر وبين الظهر من طلوع الشمس إلى زوالها، قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وهذه تستوعب أوقات الصلوات الأربع: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم فطر فقال: وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر، وسماها قرآنا لطول القراءة فيها، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أيها المسلمون، هذه الأوقات التي حددها الله ورسوله لا يحل للمسلم أن يقدم من صلاته جزءا قبل الوقت، ولا أن يؤخر منها جزءا بعد الوقت. فكيف بمن يؤخرون جميع الصلاة عن وقتها كسلا وتهاونا وإيثارا للدنيا على الآخرة؟ يتنعمون بنومهم على فرشهم، ويتمتعون بلهوهم ومكاسبهم، كأنما خلقوا للدنيا، كأنهم لا يقرؤون القرآن، كأنهم لا يقرؤون قول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. كأن هؤلاء المتهاونين بصلاتهم لا يقرؤون قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. كأني بهؤلاء المتهاونين في صلاتهم لم تبلغهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في وعيد من أضاع الصلاة أو لم يبالوا بذلك. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، أي كأنما أصيب بسقط أهله وماله. فسبحان الله، ما أعظم الأمر وما أفتح الخسارة. الذي تفوته صلاة العصر كأنما فقد أهله كلهم وماله كله، فأصبح أعزب بعد التأهل وفقيرا بعد الغنى. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى. تصوروا أيها الناس، لو أن شخصا من بينكم كان له أموال وأهل، وكان مسرورا في ماله وبين أهله، ثم أصيب بجائحة أتلفت أمواله وأهلكت أهله، فماذا تكون حال الناس بالنسبة له؟ إنهم لا بد أن يرحموه، ولا بد أن يواسوه في هذه المصيبة، ويقدموا له أنواع العزاء. ومع ذلك، وللأسف الشديد، ترى كثيرا من الناس تفوتهم صلاة العصر وصلوات أخرى كثيرة، لا يحزنون لذلك ولا يبالون بما حدث، وإخوانهم المسلمون يشاهدونهم على ذلك فلا يرحمونهم ولا يخوفونهم من عذاب الله وعقابه. أيها المسلمون، إن أحدا لو أصيب بماله وأهله ففقد أهله وماله فإن الخسارة عليه وحده، ولكن هؤلاء الذين يتهاونون بصلاتهم ولا يبالون بها ليست العقوبة عليهم وحدهم، بل ربما تعم العقوبة جميع الناس. واسمعوا الله تعالى وهو يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أيها المسلمون، إن الإنسان إذا أخر الصلاة عن وقتها حتى خرج بدون عذر له فإنه لو صلاها 1000 مرة لم يقبلها الله منه. فهؤلاء الذين يبقون على فرشهم حتى تطلع الشمس وهم يستطيعون أن يقوموا ويصلوا مع الناس، هؤلاء إذا قاموا بعد الشمس ثم صلوا الفجر فإنها لا تقبل منهم ولا تنفعهم ولا تقربهم إلى الله ولا تبرأ بها ذمتهم، لأنه لا عذر لهم. فاتقوا الله عباد الله وأدوا الصلاة في وقتها. أيها المسلمون، وإن مما يتهاون به بعض المصلين الخشوع في الصلاة، وهو حضور القلب وسكون الأعضاء. فأما حضور القلب فإن كثيرا من المصلين إذا دخل في صلاته بدأ قلبه يتجول يمينا وشمالا في التفكير والهواجيس، ومن العجب أنه لا يفكر في هذه الأمور قبل أن يدخل في صلاته. وأعجب من ذلك أن هذه الأمور التي يشغل بها قلبه أمور لا فائدة منها غالبا، فهي لا تهمه في شؤون دينه ولا دنياه، ولكن الشيطان يجلبها إليه ليفسد عليه صلاته. ولهذا تجد المصلي من هؤلاء يخرج من صلاته وما استنار بها قلبه ولا قرت بها عينه ولا انشرح بها صدره ولا قوي بها إيمانه، لأنها صارت عبادة لكنها حركات كحركات الآلة الأوتوماتيكية. وإن هذا الداء، أعني الهواجيس في الصلاة، لداء مستفحل ومرض منتشر ليس بين عامة الناس فحسب، ولكن بين عامة الناس وخواصهم، حتى ذوي العلم والعبادة إلا من شاء الله، ولكن لكل داء دواء ولله الحمد. فإذا أحسست وأنت تصلي بالهواجيس فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واستحضر أنك بين يدي الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وتدبر ما تقول في صلاتك وما تفعل فيها، فلعل الله أن يذهب عنك ما تجد. وأما سكون الجوارح فإن كثيرا من المصلين لا تسكن جوارحه، تجده وهو يصلي يعبث بيديه أو رجليه أو عينيه أو رأسه، يحرك يده، ينظر إلى ساعته، يعبث في لحيته، يقدم رجله ويردها، يرفع بصره إلى السماء، يلتفت يمينا وشمالا، وكل هذه من المنقصات التي تنقص الصلاة وربما تبطلها إذا كثرت وتوالت بغير ضرورة. واعلموا أيها الإخوة أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة ينافي الأدب مع الله عز وجل، ولهذا كان حراما على المصلي أن يرفع بصره إلى السماء، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه تحذيرا بالغا وقولا شديدا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتطفن أبصارهم. وإني أرى كثيرا من المصلين إذا رفع رأسه من الركوع رفع رأسه إلى السماء، وهذا حرام عليه. وقد قال بعض أهل العلم: إن الإنسان إذا رفع بصره إلى السماء وهو يصلي بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا من هذا الأمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قولا شديدا، واحذروا من هذا الأمر الذي حذركم منه نبيكم صلى الله عليه وسلم، فقال: لينتهن عن ذلك أو لتطفن أبصارهم. أما الحركة التي لمصلحة الصلاة فهذه لا بأس بها، بل هي مطلوبة. فإذا كنت في الصف وبعد الناس عنك وقربت منهم فلا حرج عليك في ذلك، وكذلك إذا انفتح الصف أمامك فتقدمت إليه وأنت تصلي فإنه لا حرج عليك في ذلك، بل هو مطلوب منك. ولهذا تحرك النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخر ابن عباس رضي الله عنهما وقد صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه. وعلى هذا فكل حركة يقصد بها تكميل الصلاة فإنها جائزة بل مطلوبة. واتق الله أيها المسلم في صلاتك، اتخذ الصلاة عبادة لا عادة، اخشع فيها لربك، أحضر قلبك وأسكن جوارحك. فإن الله يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللهم وفقنا جميعا للقيام بعبادتك والإخلاص لك والمتابعة لرسولك. اللهم قنا من الزيغ والفتن والضلال والمحن، إنك جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن في الزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليما. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وعظموا حرمات الله، فإنه من يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب. عظموا ما عظمه الله ورسوله فإن ذلك من تعظيم الله ورسوله، وهو سبب للتقوى التي من نالها نال خيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وإن من تعظيم حرمات الله أن تعظم بيوتك التي هي محل ذكره وعبادته وفقه دينه. فعظموا هذه المساجد، عظموها بالبعد عن أمور الدنيا، لا تبيعوا فيها ولا تشتروا فيها ولا تؤجروا فيها ولا تستأجروا فيها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم من يبيع أو يرتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وكذلك لا يجوز للإنسان أن ينشد الضالة في المسجد، فلا يقول: من عين لي كذا وكذا، فإن فعل فإننا نجيبه فنقول له: لا رد الله عليك ضالتك، لأن المساجد لم تبن لهذا. إنما بنيت المساجد لذكر الله وللصلاة وقراءة القرآن وتعليم العلم وغير ذلك. وهكذا أيضا عظموها باجتناب الروائح الكريهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فلا يجوز للإنسان إذا أكل بصلا أو ثوما وبقيت رائحته في فمه لا يجوز أن يدخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. وكانوا يخرجون من دخلوا وهم قد أكلوا بصلا أو ثوما، يخرجونهم من في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد إلى البقيع، والبقيع مقبرة أهل المدينة، لأجل أن يبتعد بعيدا عن المسجد. ولهذا إذا أكل الإنسان شيئا من هذا أو غيره من ذي الرائحة الكريهة فإنه إما أن يزيلها قبل أن يأتي إلى المسجد بأي نوع من المزيل، وإما أن لا يدخل المسجد حتى تزول رائحته. هكذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله عباد الله، وعظموا حرماته، وكونوا من المتقين الذين هم أولياء الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين ومن حزبك المحبين يا رب العالمين. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن اولاده الغر الميامين، وعن زوجاته امهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح للمسلمين ولاتهم، اللهم هيئ لهم ولاة صالحين يقودونهم بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم هيئ لولاة أمور المسلمين بطانة صالحة ناصحة لهم وناصحة لرعيتهم، تأمرهم بالخير وتنهاهم عن الشر. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين غير مستقيم على ما ينبغي أن يكون عليه فاهده إلى الحق أو أبدله بخير منه يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانة ولاة أمور المسلمين غير ناصح لهم ولا لرعيتهم فأبعده عنهم يا رب العالمين وأبدلهم بخير منه إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في أفغانستان وفي غيرها من بلاد الإسلام. اللهم انصرهم على عدوهم وخذ بأيديهم إلى العزة والكرامة يا رب العالمين. اللهم ألق في قلوب أعدائهم والمتسلطين عليهم الرعب. اللهم زلزل بهم. اللهم مجري السحاب منزل الكتاب هازم الأحزاب. اهزم كل عدو للمسلمين وكل متسلط عليهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا واجعل صلاتنا هذه مقربة لنا إليك ورفعة لدرجاتنا إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.